مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. بإذن الله عز وجل نعرض في هذه الحلقة آية دخلت فيها الشبهات، قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجه الشبهة في ذلك هو أن الديانات الإبراهيمية كلها مؤدية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن نقول أن الإسلام هو الذي يجب ما قبله وأنه هو آخر الديانات ولا يقبل الله عز وجل إلا هذا الإسلام. هذه الشبهة التي سنطرحها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة مع ضيفكم فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز، نبدأ بإذن الله مع هذه الآية ومع شبهتها، نبدأ بفهمها وسبب نزولها.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، هذه الآية سبب نزولها ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، وكذلك ابن أبي حاتم من حديث مجاهد عن سلمان الفارسي، وكان عليه رضوان الله تعالى قبل دخوله الإسلام يهوديا، سأل عن الذين كانوا معه على اليهودية، وكان هو طالب حق ومعه ناس من أصحابه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذين ماتوا على ذلك الدين قبل دخول الإسلام، فأنزل الله جل وعلا فيهم قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن المراد بذلك هم الذين كانوا على دين سابق وماتوا عليه قبل دخول الإسلام، ومناسبة النزول هي ظاهرة ولا إشكال في ذلك. وأما ما يريده من يرد في هذه الشبهة هي لا حاجة إلى إراده أصلا، ولكن كثير من يرد أمثال هذه الشبهات هم يأخذون بعض ظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى ويجردون كثيرا من النصوص من دلالتها.
ما النصوص الأخرى التي يعني تعارض قولهم ذلك؟
أولا لم يقل بهذا القول أصلا الإطلاق أحد من أئمة الإسلام،
وهو قول
بعض
كلها أديان،
هم الذين يقولون أن كلها أديان وكلها مثلا أهل الكتاب اليهود النصارى وغيرهم، هؤلاء يبطلون جملة من نصوص الشريعة. وإن كان هذا القول قلنا بأنه قول حادث قال به من جهة الأصل واشتهر عند المتأخرين، ويوجد عند بعض المتقدمين من الملاحدة كابن نهود بن سبعين والتلمساني وغيرهم من الغلاة في هذا الأمر، هم ينتسبون لبعض النظريات والفلسفات الكلامية، وظهر عند المتأخرين أيضا من يقول بهذا الأمر. لا أعلم أحدا قطعا على الإطلاق من أهل الإسلام ينتسبون يقر له بالإسلام من يقول هذه الكلمة، ولكن وجدت هذه وظهرت على السطح عند كثير من المتكلمين من المتأخرين الذين يحكمون القرآن على عقولهم، ويجعلون العقول هي حاكمة على ظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننظر إلى في النصوص التي جاءت في كلام الله عز وجل مما يبين لو رجعهم أصلا إلى سبب النزول لاتضح لهم هذا الأمر، ولكن لو لم ينظروا إليه ينبغي أن ينظر إلى مجموع كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي يذكرونها ويريدونها ما عرفوا سبب النزول هذا من جهة الأصل، كذلك أيضا المعنى وجمعها مع نصوص الشريعة. الله جل وعلا قد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كلهم، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لجميع الناس، عالمين ذكر وأنثى، كذلك أحمر وأبيض وغيرها أسود، كل هذا هؤلاء مخاطبون بشريعة الله جل وعلا. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثني الله جل وعلا إلى الناس كافة، وكان الرجل من الأنبياء يرسل إلى قومه خاصة. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك قد ختم الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم الرسالات كلها. هل يعني أنا نأخذ بهذا الفهم بعيدا عن سبب نزوله، بعيدا عن الآيات الأخرى، عن نصوص الشريعة التي هي على أصول الإيمان التي لا يمكن أن يتحقق إيمان واحد بالتفريط من شيء منها؟ فالله جل وعلا حينما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كلهم، هل نبطل هذا الأمر؟ كذلك عموم الرسالة، دخول اليهود والنصارى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن من لم يدخل معه في الإيمان أنه من أهل النار سواء كان يهوديا أو نصاريا، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على سبيل التخصيص كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ما قال وثني أو أنه زنديق أو أنه ليس على دين ونحن ذلك، وإنما سمى اليهود والنصارى إشارة إلى أن هؤلاء إذا كانوا من أهل الكتاب ولهم كتاب ولهم ونزل عليهم نبي وسمعوا به ولم يؤمنوا إلا أدخلهم الله النار. كذلك أيضا في رسول في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، الذين كانوا في المدينة جماعات كثير كانوا من اليهود والنصارى كبني قريظة وبني النضير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله دعاهم إلى الإسلام وخاطبهم بذلك، وحينما لم يدخلوا في الإسلام أمر الله جل وعلا بأن يخرجهم من المدينة، أخرجهم إلى خيبر ثم أجلاهم من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى منها وأخرجهم من جزيرة العرب.
لكن الشيء قد يسأل بعضهم يقول أن هناك من الأصول والأدلة وشرع من قبلنا، فكيف نأخذ منهم وفي النهاية نرد شرعهم؟ اعتبر شرع صالح على ذلك.
ربما يؤتى هذا الشخص من يقول بأمثال هذه الأقوال بضعف علمية وكذلك عدم درايته بكثير من النصوص. ما يطلقه العلماء ببعض القواعد من قوله شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. أولا ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء العلات، والمراد بهذا هو الذي يكون أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم واحد من جهة التوحيد، من جهة ما أنزله الله جل وعلا الأنبياء. التوحيد لدى محمد هو التوحيد لدى عيسى والتوحيد لدى موسى. الله عز وجل واحد لا يتغير، لا يكون مثلا في شريعة موسى أن الله عز وجل اثنين، لا يكون الله عز وجل مثلا في شريعة موسى سميع ولكنه في شريعة عيسى ليس بسميع. هذا متعلق بالتوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة في شريعة إبراهيم الخليل، في هود وصالح وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. التوحيد واحد، ولهذا ما جاء من هذه الشرائع والأحكام هو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ما الذي جاء شرعنا بخلافه؟ بكثير من الأحكام، من صفة الصلاة موجودة لكن بمواقيتها وأعدادها. كذلك أيضا ما جاء من جملة من الأحكام الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام رمضان على الصفة وهذه، كذلك أيضا إن كان الصيام موجود لكن صفته بهذا النحو كان خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الحج وإن كان موجودا لكن بهذه الصفة وهذه الطريقة هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون ما جاء في شرائع السابقين هو ثلاثة أشياء: الأمر الأول هو التوحيد ولا يمكن أن ينسخ، الأمر الثاني هو مكارم الأخلاق وما دل عليه الدليل، فالأخلاق لا تنسخ، الصدق صدق ومحمود، الكذب كذب ومذموم، فإذا دل عليه هذا الأمر في أي شريعة كان فهذا محمود، لا يمكن أن يقال بنسخه، لأن مكارم الأخلاق هي مكارم في أي جيل وفي أي مكان، لهذا لا يمكن أن يقال أنه في شريعة من الشرائع الله عز وجل الكذب ونسخه في موضع آخر. لكن الله سبحانه وتعالى ربما يحرم على بعض عباده تحريما في بعض الشرائع ويحل على الأخرى، لكن لا علاقة له بما يتعلق مسألة الأخلاق. الأمر الثالث وهو
التشريع
الحلال والحرام. الحلال والحرام ما يحرمه الله جل وعلا على عباده من جملة من المحرمات، من المطعومات، حرم الله جل وعلا على أمة محمد مثلا لبس الحرير، حرم الله جل وعلا على أمة محمد لبس الذهب والفضة، حرم عليهم مثلا جملة من المحرمات كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لأمور قد اقتضاها الله جل وعلا، قد يقال أنها في ملة أو في شريعة سابقة أن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها على قوم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال أن تلك القاعدة التي يذكرونها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يتشرعنا بخلافه، نقول أن نحن قيدنا هذا القيد ما لم يتشرعنا بخلافه، فإذا جاء شرعنا بخلافه يقال بالمنع. مثال ذلك أن الله جل وعلا قد حكى عن يوسف عليه السلام أن أبويه قد سجدوا له لما دخلوا عليه، والسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المراد بذلك بالمساجد هي مواضع الأعضاء السبعة، لا يمكن أو لا يجوز على الإطلاق أن يضعها مسلم لغير الله سبحانه وتعالى، فإن وضعها فقد كفر وأشرك مع الله عز وجل غيره.
الدعوة التقارب يا شيخ يدخل من ضمن هذا الأمر؟
هو كثيرا من يدعو للتقارب أو ربما يدعو إلى ما يسمى بوحدة الأديان ونحو ذلك، يدعون وثمة الطوائف تدعو إلى هذا الأمر، وقد وجدت أيضا في المشرق والمغرب من يدعون إلى هذا الأمر، يقولون الديانات الإبراهيمية، كذلك أيضا يقولون الديانات التوحيدية. هذا من الغلط والوهم، لا يوجد ديانات توحيدية إلا دين الإسلام والذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله جل وعلا نفى سائر الديانات. قد يقول قائل، وهذا أيضا من الشبهات التي يريدونها، يقولون أن الإسلام الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أن هذا الإسلام هو الإسلام الذي جاء به عيسى وموسى وإبراهيم، كله يسمى إسلام. إذن ما هو الأمر الذي تريدونه في ومن يبتغي غير الإسلام دينا؟ إذن المراد بذلك هي الديانات السماوية. نقول أن الله جل وعلا قد بين في كتابه العظيم أن اليهود والنصارى قد حرفوا ما لديهم. الأمر الآخر، قد دلت الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله جل وعلا أمر الأمم بأن يتبعوه ويؤمنوا به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لسائر الشرائع، هذا من وجه. الأمر الآخر أن ما لديهم من الشريعة مبدلة من وجهين. الأمر الأول أن يقال أن ما لديهم من كتب سماوية إما أن تكون هذه الكتب محرفة من جهة اللفظ، وإما أن تكون محرفة لفظا ومعنى، ويتبع تحريف اللفظ تحريف المعنى، وقد يوجد أيضا التحريف في المعنى مع وجود اللفظ. لهذا نسخ الله جل وعلا سائر الشرائع، إما أن تكون منسوخة ولو كان اللفظ صحيحا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام دل على أن المراد به هو ما جاء في شريعة محمد على سبيل التخصيص. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في إتيان جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ وهذا في تفسير سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بجواب ذلك السؤال، لأنه ما جاءه الوحي من الله جل وعلا إلا بواسطة جبريل، ولكن سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال ما الإسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بيانه للتفسير الإسلام دليل على أن تفسير الإسلام الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاص بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتفسير محمد رسول الله وطاعته فيما أمر، وكذلك أيضا تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وزجر. لهذا نعلم أن تفسير الإسلام الذي قصده الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وفي قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا. لما ذهب جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان ينهى أصحابه على سبيل التخصيص باقتناء التوراة والإنجيل والنظر فيها. لماذا؟ لأنها أولا طالها التحريف، هذا أمر. الأمر الآخر أن العناية بها ازدراء بنور الله جل وعلا المهيمن على سائر الكتب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن أبي شيبة في المصنف وغيره من حديث مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من الإنجيل فقال ما هذه؟ قال هذه الإنجيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال وقد احمر وجهه قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني هل فيكم ريب أو فيكم شك؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كذلك أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسد من حديث مجالد عن عامر بن شرحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذوا من أهل الكتاب بعد أن ضلوا فلن يضلوكم، إما أن تكذبوا بصدق وإما أن تصدقوا كذب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. فإذا كان موسى عليه السلام وهو الرسول وهو الرجل الأول في شريعته في شريعة اليهود، وعيسى هو الرجل الأول في شريعته في شريعة النصارى، إذا كانوا على هذا النحو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت الخبر في الصحيح، فكيف بأتباعهم الذين هم على هذا على ما هم عليه؟ إذا نعلم أن كثيرا ممن يتمسك ببعض الألفاظ نحو ذلك إنما يجردها من أسباب نزولها ولا يعلم فيما نزلت، وكذلك أيضا إما أن يفسرها بحسب الغايات التي يريد. كذلك أيضا لو أرجعنا الناس إلى الفهم الحقيقي، كثير من الناس يقول أنك إذا حكمت على هؤلاء بالكفار يعني من ذلك أنه يجوز أن تقاتلهم نحو ذلك، هذا من أيضا من الجهل. الحكم على الناس أمر شرعي، الله جل وعلا أمر بالحكم على الناس، لهذا الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مسألة تصنيف الناس إلى كافر ومؤمن من أمور الدين الظاهرة، لا ينبغي للإنسان أن يخالف أمر الله جل وعلا في ذلك. لكن ما هو لازم هذا؟ لازم هذا أمور وضوابط شرعية، هل هو كل كافر يعتدى عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين حال المعاهدين كما جاء في البخاري، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن ثمة ضوابط شرعية ليس لأحد أن يتجاوزها، لهذا نعلم أنه يوجد في الإسلام في إطلاق الألفاظ والأحكام على الناس أنه يوجد أمران، الأمر الأول شريعة الأسماء، الأمر الآخر هي شريعة الأحكام. شريعة الأسماء هذا علم وأوامر شرعية، ليس لنا لأحد أن ننفي الإسلام عن أحد باعتبار الحكم اللازم له، أو ننفي الكفر عن أحد باعتبار الحكم اللازم له. نقول الحكم في كثير من الأحيان لا يتوافق مع الأسماء، إذا حكمنا على رجل كافر قد يكون خادم لدينا، قد يكون مثلا موجود بين ظهرانينا،
وجود الشروط
النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود في المدينة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لامرأة نصرانية كما تقدم كما جاء في حديث زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعجوز نصرانية قال أسلمي تسلمي، فقالت تلك العجوز لعمر بن الخطاب إني امرأة عجوز وبيني وبين الموت القريب، فقال عمر بن الخطاب قد بلغت لا إكراها في الدين. فما كانت تحت أيدي المسلمين وما كان أيضا بينهم من البلاد النائية من العهد والذمة ونحو ذلك، لا ينفي هذا أن نقول أنهم ليسوا بكفار ونحو ذلك، هذا حكم الله عز وجل متعلق بأمور الأسماء ونحو ذلك، ولكن مسألة الأحكام الشرعية لها ضوابط ولها أمور ولها مقاييس. كثير من الناس حينما يجهل أمثال هذه الإطلاقات وأمثال هذه الأمور يتشبث بجملة من المسائل ونحو ذلك التي لا تدخل في بابنا فيضل ويضل.
القائل لمثل هذا يا شيخ أنه يعني أن كل ديانات توصل الله سبحانه وتعالى، حكم الشرع في هذا؟
أولا الذي يقول أن اليهودية والنصرانية هي دين صحيح وأن لا يطلق عليه الكفر ولا يطلق عليه الخروج من الإسلام، لا شك أولا أن هذا من جهة اللفظ وقول كفري ولا خلاف في ذلك عند العلماء، لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الطوائف السنية ولا الطوائف البدعية، عند سائر الطوائف حتى عند المرجئة خلاف لغلاته ممن سلك هذا الطريق من غلاة الجهمية ونحو ذلك. به نعلم أن من يطلق هذه العبارة الذين يقول أن اليهود والنصارى على هذا الإطلاق ينظر إلى حالهم، أولا يقال أن هذه العبارة عبارة كفرية، ينظر إلى حال القائل ما أن تبين له الحجة، يبين له الدليل كلام الله سبحانه وتعالى النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أصر على ما هو عليه مع ظهور الحجة فإنه يحكم عليه باعتبار انتفاء الجهل وبقاء العلم، ونحن مأمورون بأن لا نحكم على أحد بكفر إلا ببلوغ الحجة من جهة من كان أصله من أهل الإسلام. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ما يدل على أن الإنسان إذا وصل إليه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا وصل إليه ووصل إلى مسامعه على وجه ولغة يفهمها لو أراد أن يفهم أنه قامت عليه الحجة، وقبل ذلك يقال أنه لا يجوز لأحد أن يطلق عليه شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأسماء فإنه ما كان كافرا أصلي فإنه يطلق عليه الكفر ولو لم يترتب على ذلك حكما، بخلاف من كان في دائرة الإسلام فالعلماء يختلفون في هذه المسألة والخلاف في ذلك معروف. كذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من البينات لأحوال الناس، ربما يكون الإنسان مثلا حديث عهد بكفر، أو ربما مثلا يكون هذا الرجل مثلا يطلب مثلا محاكاة المشركين ببعض فعلهم الشركي ونحو ذلك على نحو جهل. ولهذا قد جاء في الصحيح قال رسول الله في قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، المراد بهذا أن المشركين كان لهم شجرة ينطون بها أسلحتهم، يدون بذلك أنهم يعلقون بها الأسلحة يتبركون بها، أن من علق سلاحه في هذه الشجرة من باب التبرك أن سهامه تصيب، وكذلك أيضا الرمح يصيب ما هو فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خرافة، حينما طلبوا هذا الطلب وهو تعلق بشيء لم يأذن الله عز وجل به وهو من الأوهام التي أراد الله جل وعلا أن يحرر العقول والقلوب منها وأن تتوجه له سبحانه وتعالى، لا نتعلق بجمادات ولا نتعلق بذوات، وهذا غاية الحرية وكمالها، لوع الناس وأدركوا هذا الأمر. لهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحدانية دعا إليها تحريرا للقلوب وتحريرا للضوابط الظاهر. كذلك أيضا حينما طلب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهم هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الشرك مع أنهم يذهبون إلى غزاة مع ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم لجهلهم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الجاهل إذا أطلق شيئا من ألفاظ الكفر تقام عليه الحجة ويبين له الأمر أن حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا أذعنوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنابوا واستمروا على ما هم فيه من صدق وديانة وحسن عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ ما هي مقاصد أولئك الذين يدعون للديانات الإبراهيمية وأنها متساوية وما هي القوى الفاعلة خلف هذا الأمر؟
يظهر لي والله أعلم أن الذين وراء هذه الدعوة الذي يدعون إلى ما يسمى وحدة الأديان ويسمى يقول كلها أديان سماوية ولا يوجد مثلا أي دين ينتسب إلى كذا، وإن قالوا يوجد مسميات ونحو ذلك فهذه مسميات تكون تحت رايتنا ونحو ذلك المنفردة ولا تكون دعوات عامة تدعو إلى نعرات ونحو ذلك. أولا يظهر لي والله أعلم أن من أظهر أسباب هذا أنهم يتوهمون أن أحكام الشريعة إذا أطلقنا أننا إذا قلنا على هؤلاء أنهم كفار من اليهود والنصارى ونحو ذلك أنه يلزم من إطلاق الأسماء على الاضطراد تطبيق الأحكام، وهذا أيضا من الجهل. فإذا جهلوا أمثال هذه الأوامر فإنهم ربما يتذرعون بشيء من التعسف لتأويل كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الذين أظهروا هذه الدعوات وإن كانت هذه الدعوات قد ظهرت من النصارى أنفسهم لكثير من المخالفين لهم وبالأخص الإسلام لما ظهر لهم قوة الإسلام. الإسلام نشره الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض لأنه دين الفطرة كما قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. تجد إقبال كثير جدا من المسلمين على هذا الإسلام من الوثنيين من اليهود من النصارى. ولهذا وجب على الإنسان أن يدرك أن هذه الدعوة لم تخرج من عباءة أهل الإسلام من جهة الأصل، وإنما كانت أو ظهرت في النصارى في مخاطبة أهل الإسلام ودعوتهم إلى ذلك. لهذا وجب علينا أن نبين الحكم الشرعي للمخالفين للإسلام، كذلك أيضا لدرء هذا الشر أو درء مثل هذه الدعوات ما يسمى بحوار الأديان ونحو ذلك. أن نبين الآيات التي يستدلون بها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين ذلك الحكم بمجموع النصوص من الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى قد كفانا ذلك الأمر بأن نجمع النصوص في هذا الباب. الله جل وعلا تقدم معنا كما في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. المتشابه المراد بذلك كما جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر وجاء عن قتادة وغيرهم، أن المراد بالمتشابه هو الذي يعضد بعضه بعضا ويؤكد ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. إذا عرفنا هذا الأمر ينبغي أن ننظر إلى النصوص الأخرى في التعامل مع أهل الكتاب، التعامل مع اليهود والنصارى،
هذا أصل الحوار معنا.
إذا جمعنا هذه النصوص اتضح لدينا هذا الأمر، وهذا ينبغي أن يعلم أنه بالصبر يعرف هذا الأمر. لهذا إذا أطلق أحد عبارة لك عبارة من العبارات وقال لك عبارة ربما تكون في ظاهرها تخالف من يسمعها ممن تصل إليه لأول مرة إذا كان لا يعرف حال هذا الأمر، لكن أنت تتلقاها بلين جانب ونحو ذلك، لماذا؟ لأنه تعلم هذا الأمر أنه بخطابه هذا لما سبق من كلامه لك بكلام يقيد هذه الإطلاقات تركا إلى شيء من المعاني المنقدحة في دينك السابقة لهذا الإطلاق. أما غيرك الذي يسمعها لأول مرة يفهم كثيرا من المعاني التي لا تفهمها أنت لأنك تحيط بكثير من المعاني والنصوص التي وصلت إليك عن هذا الأمر. لهذا نعلم أن اليهود والنصارى الذين حكم الله سبحانه وتعالى بوجوب اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم من جهة الأصل ليسوا من أهل الإسلام لوجوه تقدم الكلام عليها. الأمر الآخر أنهم يجب عليهم أن يتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنهم مخاطبون بالاسم الشرعي بأنهم كفار ليسوا من أهل الملة، وإنما الخلاف عند العلماء في ذلك هل يسمون مشركين أم لا. قد حكم الحزم الأندلسي وغيره أن العلماء قد أجمعوا أن اليهود والنصارى يسمون كفار ولا إشكال في ذلك، ولكن هل يطلق عليهم مشركون عليهم بالمشركين أم لا، هذا مما اختلف فيه العلماء. من العلماء من قال أن المشركين لا تطلق في ذلك من جهة الأصل إلا من كان عبد الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لليهود النصارى فإنهم يسمون بأنهم كفار، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، ومن شك في هذا الأمر فإنه يبين له الأمر وقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. لهذا أولا ينبغي أن ندرك أن الأصول العظام التي تهدم بأمثال هذه الدعاوى كثيرة جدا، أظهرها أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة ومخاطبة العرب والعجم بسائر مللهم هذه باطلة، وهذا أمر خطير جدا. الأمر الآخر أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا ينبغي أن تكون لأنها منازعة حق بحق، ليس حق أولى من حق، وهذا إهدار لباب عظيم، باب الدعوة إلى الله جل وعلا الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا تكذيب سائر القصص الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، الأوامر الشرعية، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في دعوتهم لأهل الكتاب تكذيب، وكذلك تسفيه الأئمة من الصحابة والتابعين الذين أنزل عليهم القرآن، الذين هم الأمن لهذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى في قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كذلك الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. كذلك اتهام القرون الطويلة من أئمة الإسلام أنهم لم يفهموا القرآن على هذا النحو الصحيح، وإنما فهمه المتأخرون على هذا الفهم الذي جروا عليه، وهو فهم سقيم شاذ بعيد عن الحق، بعيد عن مراد الله سبحانه وتعالى، بعيد عن النصوص الأخرى. يلزم من هذا إذا أخذنا بذلك أن نكذب كثيرا من النصوص. جهاد النبي عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى باطل، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام لفارس من الأمور الباطلة، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام للروم من الأمور الباطلة، هذه كلها دعوات وما أريق باطلة. كذلك أيضا ما أريق من الدماء، من دماء المسلمين في الشهداء في سبيل الله الذين بين الله جل وعلا منزلتهم في كتابه العظيم، وما عد الله جل وعلا لهم في ذلك ممن قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان لاحقا أيضا مع الخلفاء الراشدين وكذلك أئمة الإسلام، أن هذه البشارات وهذه الأمور أخبار باطلة، إنما هي أوهام ونحو ذلك، هذا غاية في الغي والضلال. لهذا كثير ممن يطلق هذه الإطلاقات جاهل بالشريعة، مع جاهله بالشريعة لا يدرك لوازم هذا الأمر الخطير جدا التي تثلم الشريعة أصولا وفروعا.
بقي آخر مسألة يا شيخ لعلنا نختصر فيها، القراءة في الأديان وفي الأناجيل أو في التوراة أو في غير ذلك، حكم الشرع في ذلك؟
أولا بالنسبة للقراءة في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل ونحو ذلك، أو ما ينسى مثلا لبعض الطوائف، مثلا يوجد مثلا بعض الطوائف كالصابئة ونحو ذلك لديهم من هذا، أولا قراءة المسلم العادي أن يشاهد الأمر هذا من الأمور المكروهة، لهذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب النظر في هذا الأمر. يستثنى من ذلك
الكراهة، حكم الكراهة،
حكم الكراهة قطعا، وقد تصل إلى التحريم إذا أخذ الإنسان يطلب حقا أو صدقا أو تأييدا لما لديه ونحو ذلك، تصل إلى 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 إلى
التحريم. يستثنى من ذلك،
يستثنى من ذلك مثلا العالم الحاذق الذي ينشغل بالمناظرة بمناظرتهم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مصنفاته ينقل عن كتبهم وصاحب دراية فيهم، كما في كتابه الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح، نقل عن أقوالهم ونقض كثيرا من أدلتهم بناء على أصولهم التي جروا عليها.
شكرا لك جزيلا شيخ عبد العزيز. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.